الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. وبعد، هذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد تقدم معنا عدد من اللقاءات في هذا الكتاب، آخرها كان في الحديث عن مباحث الإجماع. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ جزءا آخر من كتاب جماع العلم، نتدارس فيه ما يتعلق بمسائل الأخبار. قسم المؤلف رحمه الله تعالى الأخبار إلى أقسام. القسم الأول خبر العامة عن العامة، والمراد بذلك خبر أكثر كثير من الناس عمن سبقهم ممن يماثلهم في صفاتهم. ومن أمثلة ذلك ما ينقلونه من صيام شهر رمضان، ومن أن الصلوات بأعدادها المعلومة، صلاة المغرب 3 ركعات والظهر 4 ركعات، فهذا لا يوجد فيه اختلاف. والنوع الثاني الأخبار المتواترة، وهي التي نقلها جماعة يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، فهؤلاء إذا رووا شيئا فإنه تقبل روايتهم ويكون لها حجة يجب العمل بها. وهناك اختلافات في عدد من يكون من أهل التواتر، فبعضهم مثلا يقول بأنهم 4 بشرط ألا يكون هناك احتمالية تواطؤ بينهم، ومنهم من يشترط أن تتباين بلدانهم، ومنهم من يشترط عددا أكثر من هذا. ولكن القاعدة في هذا أن التواتر هو من كان رواته يستحيل تواطؤهم على الكذب في ذلك الخبر. ومثل له المؤلف بما لو روى المدني عن المدني، ومكي عن مكي، وبصري عن بصري، وكوفي عن كوفي، حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه، فيشتركون في خبر واحد. والنوع الثالث من أنواع الأخبار أخبار الثقات من الآحاد، الذين يكونون موطن ثقة وطمأنينة فيما يروونه من أخبارهم. وهذا قد حاول بعضهم أن يشكك فيه بدعوى احتمال وجود الغلط والنسيان ونحو ذلك، والصواب أن ما كان كذلك فإنه يجب العمل به. ومثل المؤلف له بمثال من أجل توضيح القول بحجية خبر الواحد، فقال: أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر، وهم الذين أثنى الله عليهم في كتابه، فأخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكان يلزمك أن تقول به؟ ومثل لذلك أيضا بما روى أبو سلمة عن جابر مع مكانة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومكانة جابر، أو ما رواه الزهري وهو إمام المحدث عن سعيد بن المسيب وهو عالم حجة ضابط عن علي بن أبي طالب أو عثمان بن أبي عفان. وهكذا هناك عدد من الأسانيد التي ظاهرها أنها أخبار آحاد، لكنها من رواية علماء ثقات أثبات تستند الأمة على فتاواهم. فإذا كانت تستند على فتاوى هؤلاء العلماء التحليل والتحريم، فحينئذ روايتهم للأخبار من باب أولى أن يستند إليها. واحتمالية وجود الخطأ هذا مجرد احتمال، والاحتمالات لا ينبغي أن يعول على مجرد ورودها حتى يقوم عليها الدليل، وحينئذ لا يلتفت إلى مثل هذه الاحتمالات. ورد الخبر بأنه يمكن فيه الغلط عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، مع أنك في بقية أمورك تقبل أخبار أحد ممن لا يماثلهم في الفضل والعدالة والثقة والضبط. ثم بعد ذلك أيضا ذكر المؤلف بأنه لا يمكن أن نوجد في جميع الأخبار سندا متواترا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر وجها آخر من أوجه الأخبار التي قد يسلم بها كثير ممن لا يقول بحجية خبر الواحد، ألا وهو أن يروي الراوي بمحضر من جماعة ممن يشاركه في الرواية فلا ينكرون عليه ولا يعترضون على روايته أو يحكمون بمثل ما روى ذلك الراوي. وقال عن ذلك: إذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره، يعني ممن حضر من الصحابة، فهذا دليل على أنه إنما حدث به في جماعتهم. ولما تركوا الرد عليه وتركوا معارضته دل هذا على قبول خبره عندهم، فيكون بمثابة الخبر الذي يروونه جميعا. وقال المؤلف بأن هذا حجة على أولئك الذين يقولون برد خبر الواحد، فإنهم لما تركوا خبر الواحد الذي يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستندوا على سكوت بقية الصحابة تركوا الأقوى واحتجوا بما هو أضعف منه. واستدل المؤلف لذلك مما يلزمهم بالقول بخبر الواحد، فقال بأن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يحدث رجلا واحدا، ويمكن أن يكون أتى من البلد من البلدان فحدث به نفرا واحدا رجلا واحدا، أو حدث به عند سفره أو عند موته، وبالتالي يكون ذلك الخبر ممن يلزمك قبول خبره لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: فإن قلت لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم، فأجاب عنه بأننا نجد أن عددا كبيرا من التابعين يشتركون في رواية الخبر الواحد عن راو واحد، ومما يدل على أنهم لم يروا عن هذا الخبر إلا عن هذا الواحد، ومع ذلك نجدهم يتفقون على رواية ذلك الخبر. وأقام الأدلة على حجية خبر الواحد، ومثل لذلك بما ورد أن أبا هريرة رضي الله عنه روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، وهكذا روى ابن عباس رضي الله عنهما، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه روى ما يخالف هذه الرواية، فحينئذ هل تقول بأن هذا ليس من الخبر وإنما هو من الإجماع؟ وبعضهم قال ليس ما قال من هذا مذهبنا، لأن من مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب جماعة أنه لا يقبل في إثبات الحقوق باليمين مع الشاهد الواحد، وأنه لا بد من شاهدين أو من شهادة رجل وامرأتين. وحينئذ نقول هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها حتى بين أهل المدينة، فلم يوجد إجماع عندهم في ذلك، وهذا من خبر الخاصة لأنه ليس من أخبار العامة التي ينقلها عامة عن عامة، وليس من الأخبار المتواترة التي نقلت عن رواة كثر يستحيل تواطؤهم على الكذب في رواية الخبر. واستدل المؤلف أيضا على حجية أخبار الواحد بأن الجميع يقولون بأن القياس حجة، وأنه يجوز للواحد من علماء الأمة أن يقيس وأن يعمل بقياسه، وخبر الواحد أقوى من القياس، فإنه كما يتطرق الخبر إلى كما يتطرق الخطأ إلى خبر الواحد فإنه يتطرق إلى القياس من باب أولى. فكيف يقال برد خبر الواحد مع قبول هذا القياس؟ ولذا قال لهم المؤلف امتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن في من رواها الخطأ، فأجزت الأضعف يعني القياس ورددت الأقوى. إذا زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس، والقياس قد يمكن فيه الخطأ. وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن في من رواها الخطأ، فأجزت الأضعف ورددت الأقوى. وقال المؤلف قلت له أرأيت قولك إجماعهم يدل على إجماع من قبلهم، هل هذا الاستدلال هو مستند على حجة ودليل، أو أنه مجرد احتمالية وردت على الذهن وقد يكون من باب التوهم فيه؟ وحينئذ فنقول بأن خبر الواحد يجب العمل به، وقد دلت الأدلة السابقة على أنه من الحجج ومن الأدلة التي يجب العمل بها. وأشار المؤلف إلى عدد من الاحتجاجات المتعلقة بمسائل الاختلاف الوارد بين الصحابة، بحيث كل واحد من الصحابة عمل باجتهاده وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكروا عليه، فلم يدل ذلك على أن ما قاله ذلك الصحابي من الإجماع الذي يجب العمل به. ومن أمثلة هذا ما كان يعمله الصحابة رضوان الله عليهم في قسم أموال الفيء بين الأمة، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان إذا قسم سوى في قسمته بين من يقسم بينهم، فلما جاء عمر فضل بينهم فأعطى بعضهم أكثر من بعض بحسب سابقتهم في الإسلام، فلما جاء علي رضي الله عنه عمل بقول أبي بكر رضي الله عنه، حينئذ لم يكن هنا إجماع. ومسألة أخرى وهي مسألة ميراث الجد مع الإخوة، فلو مات ميت وانحصر إرثه في جد وعدد من الإخوة، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يجعل الجد أبا ويقول بأنه يحجب الإخوة. ولم يعارضه أحد من الصحابة في هذه القضية، وكانوا يسلمون له. ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه وجاء عمر، جعل الميراث بين الجد والإخوة وشرك بينهم في الميراث، مما يدل على أن ما فعله أبو بكر رضي الله عنه ليس من الإجماع في شيء، وذلك لأن سكوت الصحابة بناء على أن هذا القول قال به أبو بكر باجتهاد منه، والقاضي والحاكم يحكم بناء على اجتهاده، ولا يعد سكوت بقية الصحابة عن فعله من باب الإقرار لذلك الفعل أنه هو الراجح وأنه هو الحق، ولكن من باب أن كل فقيه يجوز له أن يعمل باجتهاده بحسب ما توصل إليه في الاجتهاد. ثم عقد المؤلف مبحثا آخر في مسائل الاختلاف، وهل الاختلاف مشروع أو مذموم، وهل أقوال المختلفين حجة، هل هي أحكام متعددة أو حكم واحد؟ فقال جماعة إن الله ذم الاختلاف فذممناه. فقلت له في الاختلاف حكمان أم حكم واحد؟ فإن قلت بل حكم واحد، قلت أتوسع من الاختلاف شيئا؟ قال لا. فقال المؤلف من سبقنا من أعلام المسلمين وعلماء الشريعة قد يختلفون في بعض أمور يحكونها عمن قبلهم، وبالتالي كل واحد منهم أخذ بما يرى أنه الأرجح من أقوال من سبقهم، ولذا نجد أن بعضهم قد يستند في هذه القضايا التي وقع الاختلاف فيها إلى القياس، وقد يستند إلى غيره من أنواع الأدلة، وبالتالي فإن وجود الاختلاف ليس بالأمر المستغرب، خصوصا أن الأذهان مختلفة، وأن قواعد الفهم والاستنباط قد يقع الاختلاف فيها بين العلماء، وبالتالي يكون لكل قول كل فقيه منهم قول في المسألة. ثم قسم المؤلف المسائل إلى قسمين: القسم الأول ما فيه نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو ما فيه إجماع، فمثل هذا لا يسع أحدا أن يخالف فيه هذه الأدلة، ولا يكون الاختلاف فيها سائغا. والنوع الثاني ما لم يكن فيه من هذا واحد، فليس فيه آية من الكتاب ولا حديث من السنة ولا إجماع، ومثل هذا مثل هذه المسائل على كل فقيه أن يعمل بما يظن ويغلب على ظنه أنه حكم الله عز وجل، أو ما يكون مشابها لهذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. وحينئذ إذا جاءت مسألة فيها قولان مختلفان فإنه يعمل بما يراه في بحسب اجتهاده أنه الأرجح ولو خالف اجتهاد غيره. ثم ذكر شيئا من الأدلة الدالة على المنع من الاختلاف والتفرق، كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكما في قوله: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وحينئذ الموطن الذي أقام الله على العباد فيه الحجة بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع فإنه لا مسوغ للاختلاف في ذلك. وأما ما ليس فيه دليل نصي على إثبات الحق فيه فإن الناس يجتهدون وكل يعمل بحسب اجتهاده. وضرب المؤلف لذلك عددا من الأدلة، منها الاختلاف في جهة القبلة، فإنه قد يخرج جماعة فيختلفون في جهة القبلة وكل منهم يصلي بحسب ما وصل إليه اجتهاده، لقوله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالاختلاف هنا لما لم يكن فيها دليل واضح ونص من الكتاب أو السنة أو الإجماع كان الاختلاف سائغا ولم يكن من القسم الأول. ومثله في قوله تعالى في الشهود: ممن ترضون من الشهداء، وقوله: ذوي عدل منكم، فإنه قد يقع الاختلاف في بعض الناس هل هم ممن يرضى في الشهادة وهل هو من أهل العدالة، فهذا الاختلاف سائغ وكل فقيه يعمل بما وصل إليه اجتهاده. ومثله في الاجتهاد في الجزاء في قتل الصيد، فقد يقتل المحرم صيدا ويختلف الفقيهان فيما هو الجزاء المماثل له، فيكون الاجتهاد هنا والاختلاف سائغا. ومثله في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن الأزواج قد يختلفون في اجتهاداتهم في كيفية التعامل مع نشوز المرأة، وكل منهم يعمل بحسب ما يراه في اجتهاده. فزوج يظن أن الزوجة تتأدب بالنصيحة والموعظة، وزوج يظن أنها لا تتأدب إلا بالهجر في الفراش، فكل منهم يعمل بحسب اجتهاده. وقد أقام المؤلف دليلا على هذا بما ورد في الصحيح من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. فلم يعتب عليه في الاختلاف، ولما كان خطأه غير مقصود منه أثبت له أجرا واحدا في اجتهاده. وهكذا نجد أن القضاة والمفتين يختلفون في كثير من الوقائع التي تعرض عليهم، وكل منهم يفتي ويقضي بحسب ما وصل إليه اجتهاده، وقد يختلفون في ذلك، وهذا الاختلاف ليس مما يعابون عليه. ثم عقد المؤلف بابا سماه بيان فرائض الله تبارك وتعالى، وأخبر أن هذه الفرائض على نوعين: فرائض فيها دليل يوضح جزئياتها وأحكامها بالتفصيل، فمثل هذا نستغني فيه بالتنزيل عن التأويل والاجتهاد. ومن أمثلة هذا مثلا ما يتعلق الصلاة، فإن هذه الفريضة قد بينت، وبالتالي ما ورد فيه بيان في الكتاب أو السنة فإننا نستغني فيه عن الاجتهادات. وهناك نوع آخر من أنواع الشرائع ذكر جملته ولم يفصل في جزئياته، فنحتاج فيه إلى الاجتهاد في هذه الجزئيات، وحينئذ قد يكون بيان الفريضة بواسطة الكتاب، وقد يكون بيان الفريضة بواسطة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة الاتباع، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال الإمام الشافعي: فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه، ثم بعد ذلك تتفرق في جزئياتها وأحكامها. ومن أمثلة ذلك مثلا في الصلاة، فإننا نجد فيها أشياء ثابتة قد دل عليها الدليل القاطع، من ذلك أن الصلاة واجبة على البالغين العاقلين غير المرأة الحائض، فهذا أمر نجزم به مما يتعلق بشريعة الصلاة. ثم نجد الفريضة منها والنافلة مجتمعتين في أن لا يجوز الدخول في واحدة منهما إلا بطهارة، فلا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة نفل أو صلاة فرض إلا بالوضوء ما دام الماء موجودا. وهكذا مما وقع الاتفاق عليه مشروعية التيمم في السفر عند فقد الماء، ومثله ما لو خاف تلفا في عضو أو زيادة في علة. وهكذا مما وقع الاتفاق عليه في فريضة الصلاة أنه يستقبل بها الكعبة، وهكذا، إلا أنهم قد استثنوا من ذلك شيئا من المسائل، كما في صلاة التطوع للراكب المسافر، فإنه يصلي حيث توجهت به ناقته أو مركوبه ويومئ بالركوع والسجود، ولا نجد مثل ذلك في الفرائض إلا في حال الخوف. وهكذا ما يتعلق بأحكام وجزئيات الصلاة فإنها تصدق على ما ذكره المؤلف هنا. والمثال الآخر ما يتعلق بالزكاة، فإن الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي ركن من أركان دين الله عز وجل، والغالب في أحكام الزكاة أن تكون منصوصة ثابتة بالكتاب أو بالسنة، وحينئذ هذه الفريضة واجبة العمل ومتضحة المعالم والأحكام. وهكذا قال: ونجد المرأة إذا كان له مال حاضر وجبت عليه الزكاة، كان عليه دين مثل زالت عنه الزكاة. وهذا أحد أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وهذا فرق فيه بين الزكاة والصلاة، فإن الصلاة تجب في كل حال ما دام عقل المرء حاضرا، أما الزكاة فإنها لا تجب إلا على من ملك النصاب ووجدت فيه شروط الزكاة. ثم ذكر أن هناك مثلا في الزكاة لا تسقط عن المرأة الحائض باختلاف الصلاة، فإنها تسقط عنها في أيام حيضها، وهكذا بالنسبة للصبي والمغلوب على عقله المجنون فإنها تسقط الصلاة عنه ولا تجب، ولكن الزكاة واجبة عليه. ومنشأ هذا أن الصلاة من أحكام التكاليف فتعلقت بالمكلفين دون غيرهم، بخلاف الزكاة فإنها من خطاب الوضع، وبالتالي وجبت على من ملك النصاب سواء كان من أهل التكليف أو من غيرهم. ثم ضرب المؤلف مثلا آخر بالصلاة، فإن الصلاة فرض من فرائض الله جل وعلا، ومع ذلك تشابه الصلاة من وجه وتخالفها من وجه آخر، فالصلاة مؤقتة وهكذا الصيام، ولكن نجد أن هناك اختلافات بين الصيام والصلاة. من أمثلة ذلك مثلا إذا من مسائل الاتفاق أن كل منهما له وقت، ومن مسائل الاتفاق أن كل منهما يمنع من تناول الطعام والشراب، وهناك اختلافات بين الصلاة وبين الصيام، فإن الصيام يسقط وجوبه عن المسافر وعن المريض الذي يتأثر بالصوم، بخلاف الصلاة فإنها لا تسقط عنهما. وهكذا في القصر، فإن الصلاة يجوز قصرها والصيام لا يجوز أن يقصر. لو جاءنا إنسان وقال المسافر يقصر الصلاة إلى ركعتين من أربع، فهكذا في الصوم سأقصره لأني مسافر، سأصوم نصف وقت الصيام أو أصوم الثلثين، لم يقبل منه هذا. ومن مسائله أيضا أن المجامع في الصيام يجب عليه الكفارة المغلظة، بخلاف مسائل من جامع في أثناء بقية أو في أثناء أدائه لبقية فرائض الإسلام. فمثلا من جامع في الحج فإنه ينحر بدنه ويمضي، ويجب عليه أن يأتي أن يقضي هذا الحج. فإذا هنا فعل واحد اختلفت أحكامه في الفرائض، فالمجامع في صلاته نقول له تب إلى الله ولا نلزمه بكفارة، والمجامع في صومه نلزمه بالكفارة المغلظة بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، والمجامع في الحج ينحر بدنة. فهنا وقع اختلاف بين هذه الفرائض الشرعية. بل إن المؤلف قال بأن الصوم تختلف أحكامه ما بين محل وآخر، فمن جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة، بخلاف من جامع في أيام القضاء أو أيام الكفارة أو أيام النذر، فإنه حينئذ لا يجب عليه صيام شهرين متتابعين، لا تجب عليه الكفارة المغلظة. وذكر من ذلك المغمى عليه والحائض، قال لا صوم عليهما ولا صلاة. فإذا أفاق المغمى عليه وطهرت الحائض فعليهما قضاء ما مضى من الصوم في أيام إغماء هذا وحيض هذا. ومسألة قضاء المغمى عليه لصيام الأيام التي أغمي عليه فيها من مواطن الخلاف بين العلماء. ومنشأ الاختلاف في هذا هل الإغماء جنون وبالتالي يرتفع التكليف، أو الإغماء نوم وبالتالي لا يعد جنونا ولا يرتفع به التكليف ويجب القضاء عليه بعد الإفاقة، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم عقد مبحثا في ما يتعلق بالحج، وذكر شيئا من الفروقات بين هذا الفرض وغيره من الفروض، فمن ذلك أن الحج لا يجب إلا على المستطيع من وجد إليه سبيلا، بخلاف الصوم وبخلاف الصلاة. قال: وإذا قارنا بين الصلاة والحج وجدنا أن الحج يشترك مع الصلاة في شيء من الأحكام ويختلف معها في أحكام أخرى، وذكر من ذلك مثلا أن المصلي لا يمنع من لبس المخيط في ثيابه بخلاف المحرم، وهكذا المحرم يجوز له أن يتكلم والمصلي لا يجوز له أن يتكلم متعمدا، وهكذا إذا فسدت صلاة الإنسان لم يجب عليه أن يكملها بخلاف الحج، بل يجب عليه في الصلاة أن يستأنف صلاة جديدة. و هناك أشياء مشتركة بين الحج والصلاة، من ذلك أن كل منهما له وقت مقدر شرعا، ومن المواطن الخلاف أن من فاتته الصلاة لزمه قضاؤها بخلاف من فاته الحج، بخلاف من فاته الحج، وقضاء الصلاة في أي وقت بخلاف ما يتعلق بالحج. ومن ذلك أيضا من الفروقات أن الصلاة أولها التكبير وآخرها التسليم بخلاف الحج، وذكر أن الحج أن الصلاة إذا أفسدها ولو في آخر جزء فإنه يعود إفساده على أول عمله، الصلاة كاملة بخلاف الحج، فمن أخطأ في رمي الجمار فإنه لا يعود ذلك عليه بإعادة أو لا يوجب عليه إعادة حجه من أوله. وهكذا من الفروقات أيضا أن المحرم ممنوع من محظورات الإحرام، من الطيب ومن تغطية الرأس بخلاف المصلي. وعقد شيئا من المقارنات بين الصلاة وبين الحج، وبين شيئا من الفروق التي تكون بينهما. ثم روى المؤلف في آخر هذا الكتاب شيئا من الأحاديث النبوية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تقعد مسائل الحلال والحرام. فأول ذلك ما رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن الناس على شيء، فإني لا أحل لهم إلا ما حل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. فهذا الحديث ذكر المؤلف أنه منقطع، والمراد أنه مرسل، لأنه من رواية طاووس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطاووس تابعي لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤلف بأنه قال لا يمسكن الناس علي بشيء، ولم يقل لا تمسكوا عني، لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم. هذا الحديث قد يوجد من يحاول أن يستمسك به لإبطال حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب المؤلف عن هذا بهذه الأجوبة. الأول أنه منقطع، فإسناده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه قال لا يمسكن الناس علي بشيء، ولم يقل لا تمسكوا عني، بل كأنه قد أمر الإنسان بأن يمسك. فهذا الحديث إنما أراد به رد من يقول بأن الأخبار المعارضة لما في الكتاب تقدم عليه، وهذا ليس مرادا في هذا الخبر، على أنهم كيف يستدلون على عدم حجية السنة بحديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رد المؤلف على هذا الاستدلال بإيراد حديث يقابله في الدلالة، فقد روى عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعرفن ما جاء أحدكم الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه وهو متكئ على أريكته فيقول ما ندري هذا، ما وجدنا في كتاب الله عز وجل اتبعناه. فكأنه أنكر عليه لما لم يحتج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد أمرنا باتباع ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فرض الله عز وجل ذلك في كتابه على خلقه، ففرض الله في الكتاب الاحتجاج بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ثم لا يكون قوله لا يمسكن الناس علي بشيء، فإن هذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كان بموضع القدوة فقد كانت له أشياء خاصة جعلها الله خاصة به، وحينئذ يقول لا تتركوا دلالة الكتاب من أجل هذه الأشياء التي تروى لكم عني مما اختصني الله بها. ومن أمثلة ذلك أنه قد جاء في الكتاب فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فجعل الجائزة إلى نكاح الأربع. ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نكح تسعا، فحينئذ نقول بأن هذا هو المراد بالخبر، فلا يجوز لإنسان أن يتمسك بما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله بما يعارض كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الفعل النبوي يحتمل أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة هذا نكاح المرأة الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فما يأتي أحد ويقول فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفعله، لأن هذا من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى عن ذلك خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا هو معنى حديث لا يمسكن الناس علي بشيء، إني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. وفي هذا دلالة على حجية السنة، فإنه قال فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، فعندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بتقرير الحكم فقد أحله لهم أو حرمه عليهم، وبالتالي كأنه قال ما أحللته وما حرمته فإنه منسوب إلى الله جل وعلا فيكون واجب الاتباع. وهذا شيء مما يتعلق بهذا الباب. وأشير إلى أنه بقي عندنا مبحثان متعلقان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حكمهما وما هي الأحكام والآثار المترتبة عليهما، ولعلنا أن نرجع البحث في ذلك ليوم آخر. بارك الله فيكم ووفقكم الله لخيري الدنيا والآخرة، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد عنده من تفضل؟
من رأيك من جمع مصطلحات الشافعي السلام قاضي مصطلحات الخليم تخريب قول قبل عام العام مصر
الإمام الشافعي إمام قدوة يقتدى به، وكثير من المصطلحات المتأخرة ابتدأ العلماء باستعمالها من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولكن هناك اصطلاحات اختلفت ما بين عصر الشافعي إلى عصور من بعد زيادة ونقصا، ولا أعلم أن أحدا عني بدراسة تاريخ المصطلحات الأصولية. وإن كان هناك شذرات كتبت إلا أنها لا تمثل شيئا بالنسبة لما تغيرت فيه معاني المصطلحات. هذه دراسة مهمة جيدة. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير، وجعلنا الله وإياكم من هداة المهتدين. إن شاء الله يكون الدرس القادم هو آخر دروسنا في كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.